الله. وفيه إذا تعارضت مصلحة وخوف مفسدة فمصلحتان اعتبر أهمهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان رأى الصلاة في المسجد مصلحة لما ذكرناه. فلما عارضه خوف الاضطراب عليهم تركهم بعظم المفسدة التي تخاف من عجزهم وتركهم للفارق.
من الأمور التي ينبغي أن يتقنها طلبة العلم بعامة وطلبة العلم علم الفقه بخاصة تعارض المصالح بالمفاسد. الزمن الذي نعيش فيه كثير من المخالفات والمفاسد وعشرات بل مئات المسائل، ولسيما تلك النوازل ولسيما التي تخص الأمة، فيها ازدحام بين المصالح والمفاسد وتقديم المصالح والمفاسد. ينبغي أن يكون على قواعد أهل العلم المسلوكة لا على الأهواء ولا على المصالح والشهوات. كثير ممن يقدم المصالح والمفاسد هو يعمل مصالح ومفاسد زعم لكن غير قواعد العلماء. العلماء قواعد في إعمال المصالح والمفاسد، وقد اعتنى بهذا الباب عناية متميزة العز بن عبد السلام في كتابه العظيم قواعد الأحكام، فذكر عند ازدحام المصالح والمفاسد الطرق التي نجعل هذه مصلحة غالبة وهذه مفسدة مغلوبة، فيكون الحكم يجنح إلى الحل، أو أن تكون المصلحة مغلوبة والمفسدة غالبة فيجعلنا نجنح إلى الحرمة. وليست العبرة بالكثرة، ينظر فيها إلى الكثرة وينظر فيها إلى الحرج والمشقة، وينظر فيها إلى نوع المفسدة، وينظر فيها إلى الأمر القائم والأمر المحتمل، الأمر المتحقق والأمر المنتظر. هذه قواعد كلية. ومثل على ذلك بأمثلة نوزع فيها، نازعه الإمام البلقيني سراج الدين عمر بن رفتان بن نصير المتوفى سنة 805 في كتابه الجيد فوائد الجسام على قواعد العز عبد السلام، تداوله بعض أهل العلم ونقلوا استدراكات البلقيني على العز. وممن اعتنى عناية متميزة بكتاب العز ونازعه في كثير من الفروع والتخريجات ابن القيم رحمه الله، لشدة عناية العز في موضوع المصالح والمفاسد وتعارض المصالح والمفاسد تخيل مسائل قال لا حكم لله فيها، لأنه ما استطاع أن يغلب أو أن يرجح المفسدة من المصلحة. مثل رجل وقع على صبي وبجانبه صبيان، فإن تحول على اليمين على صبي وإن على الشمال على صبي لابد أن يكون قد مات صبي، فماذا يفعل؟ قال لا أعلم. عز يقول هذه مسألة لا حكم لله فيها. ابن القيم في مفتاح دار السعادة ناقشه نقاشا طويلا وأثبت أن لا يوجد مسألة في شرع الله ليس لله فيها حكم، لكن من أسباب الضلال والتساهل تارة والتشدد تارة والفتوى بغير علم استمزاج المصالح والمفاسد. يستمزج المفتي المصلحة والمفسدة، ولا سيما إن رأى ميلا بفلان غلب المصلحة في حقه، وإن رأى بغضا بعلان غلب المفسدة في حقه، فرجع تقدير المصالح والمفاسد في فقه اليوم إلا عند من رحم الله رجع إلى فتح باب الهوى. ولذا أنا أدعو إخواني إلى إحكام هذا الباب، وهذا الباب يحتاج حقيقة إلى تدريس ويحتاج إلى تلقين. فنحن نجد لله الحمد منا إخواننا الذين درسوا بعض المباحث على المشايخ أتقنوها فقل الفساد فيها بخلاف المباحث التي لم يدرسوها، فيبقى بينهم حيث بيس، تبقى بينهم أشياء، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هنا صلاة الجماعة وراء النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الأجور العظيمة، وفيها التكرر الأجر، وفيها تزكية النفس، وفيها وفيها هذه مصالح عديدة كثيرة وأجور عظيمة. لكن هذه المداومة قد في العادة كما ذكرنا يحرم الناس فضل قيام الليل في رمضان جماعة، فتمنع الجماعة كما حررنا في درس مضى، إلا في يمنع قيام الليل في رمضان إلا في جماعة، ويعرض مجموعة من المسلمين على امتداد الزمن أن يفوتهم هذا الأجر. فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستمرار، لأن المفسدة الأخرى ليست حرمان بالكلية، وإنما حرمان من صلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فهم كانوا يصلون وحدهم إلا في تلك الليلة التي لم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه. فلو نظرنا إلى مصالح ومفاسد نجد أن مصلحة عدم خروج النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة على الرغم من فواتهم الأجر أن هذه المصلحة مغلوبة بالنسبة إلى المفسدة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها من ربه، أنه لو داوم لمنعنا من صلاة قيام رمضان إلا في جماعة. وهذا باب يدرك الحصيف والحريص أن الذي لا يقدر على صلاة القيام في رمضان جماعة فالأمر واسع، وسع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته، الهرم والكبير والمريض والغريب، قد يكون إنسان في بلدة لا فيها مسلمون في رمضان فلا يستطيع أن يقوم الليل إلا وحده، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك تلك قيام تلك الليلة من أجلك يا عبد الله حتى تقيم تلك الليلة، حتى إن طرأ عليك طارئ ومنعك مانع من قيام الجماعة من قيام التراويح جماعة في المسجد، وسع عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك قيام تلك الليلة وعلم الناس، وبين النبي صلى الله عليه وسلم العلم من ذلك. إذن هذه مصلحة معتبرة، هذه مصلحة معتبرة قائمة، فعند ازدحام المصالح والمفاسد تقدم المصلحة الغالبة. في خلوتك تأمل معي مصالح المفاسد في الحادثة، لو تركت لشأنك ولعقلك أيهما تقدم؟ حينها تعرف موقعك من الفقه، إذا كانت سجيتك وعقليتك وتقديرك لو تركت دون نص أن تقدم ما قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحمد الله، وإن كان الذي يبدو في الذي يسمح في خيالك ويخطر في بالك الأمر الآخر فاسأل الله السلام واستفد من هذه، فلا تفتي في مسألة قائمة على باب تقديم المصالح والمفاسد، لا تفتي في المسألة في هذا الباب، اعلم أن عندك في التقدير عندك خللا. ومن رحمة الله بنا أن الأصول الكلية جاءتنا نصوص تطبيقية عملية لنفحص مكنتنا وقدرتنا ولنسدد مسيرتنا ولنعلم طريقة تقديرنا هل هي صحيحة أم لا، وهذا من ضمن النصوص، هذا من ضمن النصوص. فهذا الباب ما يترك للهوى ولا يترك للمزاج، هذا الباب له نظائر وردت نصوصا في السنة قليلة عند السلف كثيرة. إذا دائما نقول لإخواننا وهذه فرصة ينبغي أن نستفيد منها أن الإقبال على فقه السلف صحابة وتابعين يعيننا على أن نفهم الوحي من السماء وأن يوسع لنا طرق الاستنباط، فنجعل بعض النصوص الواردة في مسائل معينة منهجا كيف تلقفها الصحابة والتابعون، كيف توسعوا فيها، فهذا التوسع يفيدنا. فجميع النوازل التي تنزل بالأمة لها نظائر ولها أشباه، ولذا القول بأن المسائل والنوازل غير متناهية والنصوص متناهية، فأن للمتناهي أن يسع غير المتناهي قول باطل، لأن النص يؤخذ منه قواعد أو مجموعة نصوص تؤخذ منها قواعد، والقواعد تندرج تحتها مئات وألوف المسائل، فمن الخطأ الشنيع والوهم الفظيع أن يظن أننا في مقابل كل نازلة نحتاج إلى نص، فنحصي النصوص ونحصي النوازل فتكون النوازل أكثر من النصوص فتصبح عندنا نوازل لا أحكام لله فيها. هذا الفهم فيه خطأ كلي، هذا الخطأ الكلي يظهر عواره وتبان سوءته إن علمنا أننا من نصوص قليلة نستنبط قواعد، والقاعدة تشمل مئات وألوف المسائل، وبعض المسائل قد نزل وبعض المسائل لم ينزل بعد، ذلك أن النصوص الشرعية من لدن عليم خبير يعلم ما مضى ويعلم ما كان في إبدال التنزيل ويعلم ما سيكون إلى قيام الساعة، فما من حكم إلا وفي نازلة. دائما أضرب لإخواني مثلا ما ونحن على أبواب الحج موضوع الطواف والرمي والسعي، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبا، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف حول البيت راكبا، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمار راكبا. الله ألهمه بذلك لأن الله يعلم ازدحام الحجيج في آخر الزمان، وأن الحجيج سيحتاجون للطواف في الطابق الثاني والسطوع في الطابق الثالث، ولعلنا بعد مئات السنوات تصبح مكة المكرمة 100 طابق، وكذلك الجمار، ولأن الناس سيرمون الجمار من فوق، ولأن الناس سيسعون من الطابق الثاني والثالث، فألهم الله لنبيه أن يسعى راكبا وأن يطوف راكبا وأن يرمي راكبا. لماذا؟ حتى يبين لنا أنه لا يشترط لصحة الطواف أن تمس القدمان المطاف، ولا يشترط لصحة السعي أن تمس الأقدام أرض المسعى، ولا أن تمس الأقدام أرض المرمى، فما دام صار في ركوب إذن يجوز الرمي من مكان علي بغض النظر من أي مكان. هذا ما نقل لنا عبثا، لعل المسلمين في يوم الأيام لما نقلوه ما كانوا يتصورون ماذا سيكون آخر الزمان. وهكذا فكل نص وكل فعل للنبي صلى الله عليه وسلم يستفاد منه، وإذا ما أحسننا الاستنباط فالعلة فينا وليس في النصوص. نعم.
قال رحمه الله تعالى.